بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
تفسير سورة ياسين من تفسير الجلالين
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة. الدرس الثاني.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فانتهينا في قراءة الجلالين إلى سورة ياسين.
أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون.
أأتخذ من دونه، يعني لن أتخذ من دونه أي غيره آلهة أصناما، إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم التي زعمتموها. وفصلنا الكلام في هذا المعنى الأسبوع الماضي، والذي يعبر عنه المناطقة بقولهم إن السالبة لا تقتضي وجود الموضوع، يعني إذا نفي شيء فإن هذا لا يستلزم حتما أن يكون الموضوع موجودا. وذكرنا الشواهد على ذلك كقوله تعالى غير متبرجات بزينة ونحو ذلك من الشواهد التي ذكرناها الأسبوع الماضي. يعني المقصود من الآية هنا أنه لا شفاعة لهم أصلا حتى تغني عني شيء. إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم التي زعمتموها شيئا ولا ينقذون.
إني إذا لفي ضلال مبين.
يعني إن عبدت غير الله لفي ضلال مبين بين.
إني آمنت بربكم فاسمعون.
أي اسمعوا قولي. فرجموه فمات.
قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون.
قيل، أي قيل له عند موته ادخل الجنة، وقيل دخلها حيا، والصحيح الأول قيل ادخل الجنة يعني بعدما قتلوه. قال يا ليت قومي يعلمون، يا حرف تنبيه، وقوله يا ليت قومي يعلمون دليل على حرصه على هداية قومه. وللدكتور فضل إلهي ظهير كتاب مستقل جيد بعنوان الحرص على هداية الناس، فيه تفصيل لهذا المعنى. قال يا ليت قومي يعلمون
بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
ما مصدرية، يعني بغفرانه عز وجل. وجعلني من المكرمين، يعني إذا علموا ذلك إذن لاتبعوا الرسل. لو علموا ذلك وما صار إليه حالي إذن لاتبعوا الرسل. يقول القرطبي وفي هذه الآية تنبيه عظيم ودلالة على وجوب كظم الغيظ والحلم عن أهل الجهل والترأف على من أدخل نفسه في غمار الأشرار وأهل البغي، والتشمير في تخليصه، والتلطف في افتدائه، والاشتغال بذلك عن الشماتة والدعاء عليه. ألا ترى كيف تمنى الخير لقتلته والبغين له الغوائل وهم كفرة عبدة أصنام.
وما أنزلنا على قومه من جند من السماء وما كنا منزلين.
ما نافية، وما أنزلنا على قومه أي حبيب من بعده، يعني من بعد موته أو من بعد قتله، من جند من السماء أي ملائكة لإهلاكهم. وما كنا منزلين يعني ملائكة لإهلاك أحد منهم، بل أهلكهم الله
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون.
إن كانت يعني ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة، وهذا تحقير لشأنهم. يعني الأمر ما يحتمل إنزال ملائكة إن كانت إلا صيحة واحدة صاح بهم جبريل فإذا هم خامدون، يعني ساكتون ميتون.
يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون.
هؤلاء ونحوهم ممن كذب الرسل فأهلكوا، وهي أي الحسرة شدة التألم، ونداؤها معناه هذا أوانك فاحضري، يا حسرة على العباد هذا أوانك فاحضري، أو المقصود يا أيها العباد تحسروا على هذا. ثم ذكر سبب تلك الحسرة، ما يأتيه من الرسول إلا كانوا به يستهزئون، يعني هذا مسوق لبيان سبب الحسرة لاشتماله على استهزائهم المؤدي إلى إهلاكهم المسبب عنه الحسرة.
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون.
أي أهل مكة، ألم يروا هؤلاء القائلون للنبي صلى الله عليه وسلم لست مرسلا، والاستفهام للتقرير، ألم يروا يعني أعلموا، كم خبرية بمعنى كثيرا، معمولة لما بعدها معلقة ما قبلها عن العمل، فليست معمولة ليروا، لأن كم الخبرية لها الصدارة فلا يعمل ما قبلها فيها، والمعنى كم يعني إنا أهلكنا قبلهم كثيرا من القرون أي الأمم، أنهم أي المهلكين إليهم إلى المكذبين لا يرجعون، أفلا يعتبرون بهم. وفي هذه الآية الكريمة رد على القائلين بالتناسخ والدور، تناسخ الأرواح، يعني أن من مات روحه بتإيه تتجسد في شخص آخر أو في حيوانات ونحو ذلك من هذا الضلال المبين. وفيها أيضا رد على الرافضة في زعمهم وقولهم بالرجعة أنهم إليهم لا يرجعون.
وإن كل لما جميع لدينا محضرون.
إن كل، إن نافية بمعنى ما أو مخففة يعني من إن الثقيلة، إن كل أي كل الخلائق مبتدأ، لما بالتجديد بمعنى إلا وبالتخفيف فاللام فارقة وما مزيد، وهذا شرحناه الدرس السابق. إن كل لما جميع، جميع يعني مجموعون، وهذا هو خبر المبتدأ. لدينا أي عندنا في الموقف بعد بعثهم، إن كل لما جميع لدينا محضرون أي للحساب، وهذا خبر ثان، يعني إشارة إلى أن الأمر لا يقتصر على إهلاكهم في الدنيا، فإنهم لو أهلكوا وانتهى الأمر بحيث لا بعث ولا نشور يكونون قد استراحوا، ثم إنهم أيضا في هذه الحالة يخرجون من الدنيا دون أن يعاقبوا على شركهم وكفرهم وعنادهم، فالأمر لا يقتصر على الإهلاك في الدنيا بل وراءهم في الآخرة العذاب الأليم. وإن كل لما جميع لدينا محضرون، يعني لا نقتصر على إهلاكهم، لكن سوف يبعثون ويحشرون ويحاسبون ويخلدون في جهنم، كما قال الشاعر وهي تنسب إلى عمر بن عبد العزيز: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء.
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون.
وآية لهم على البعث، وهذا خبر مقدم، الأرض الميتة أو الميتة بالتخفيف والتجديد، أحييناها أي بالماء، وأخرجنا منها حبا كالحنطة، فالمقصود بالحب حبا جنس الحب وليس نوعا معينا من الحبوب، وإنما هو مثل له بالحنطة حبا، فمنه يأكلون.
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون.
وجعلنا فيها جنات أي بساتين من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، وهناك قراءة أخرى من العيون، من العيون بكسر العين، كما في قوله تعالى: وقبنا في بيوتكن، في قراءة بيوتكن بالكسر، كما تلاحظون المحلي لا يستوعب القراءات ولا يفصل في نسبة القراءات إلى أئمة القراءة، لأن التفسير مبني على الاختصار والتركيز، فهو يأتي بأشهر القراءات ولا يتتبع كل القراءات حتى بما في ذلك القراءات السبعية. وفجرنا فيها من العيون أي بعض العيون أو من زائدة، يعني وفجرنا فيها العيون. ليأكلوا من ثمره، وفي قراءة من ثمره بفتحتين وضمتين، أي ثمر المذكور من النخيل وغيره.
ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون،
أي لم تعمل الثمر، يعني أيديهم لم تعمل الثمر. وهنا اختلاف في تفسير هذه الآية الكريمة، هنا جلال الدين المحلي اعتمد أنها نافية، وما عملته أيديهم، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، أيديهم لم تخلق هي هذا الثمر ولم تزرعه، أفلا يشكرون، أنعمه تعالى عليهم. فقوله تعالى أفلا يشكرون أمر بالشكر بطريق إنكار تركه، فهنا أنكر عليهم عدم الشكر أو ترك شكر نعم الله، فهو يتضمن الأمر بالإيه؟ بالشكر، لكن بطريقة إيه؟ إنكار ترك هذا الشكر. قوله تعالى ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، هناك تفسير آخر إنما موصولة، يعني أي وليأكلوا مما عملته أيديهم، لأن الإنسان بيقطف الثمر الذي أنبته الله له ثم يستفيد منه بأعمال كثيرة يعملها، القطف والعصر وصناعة المربات والأشربة ونحو ذلك. وقيل وما عملته أيديهم يعني بالغرس والسقي والأبار ونحو ذلك. قيل هذا التفسير خلاف الظاهر، هذا التفسير اللي هو وما عملته أيديهم بمعنى الموصولة خلاف الظاهر لاحتياجه إلى تجوز، إلا أن فيه تذكيرا بلذة ثمرة العمل وسرور النفس بعده. إذن قول أول وليأكلوا مما عملته أيديهم، تفسير الثاني وما عملته أيديهم يعني يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، هذا إثبات للعمل الأيدي وليس نفيا. وهذا القول الثاني اللي هو ما عملته أيديهم يعني بالغرس والسقي ونحو ذلك خلاف الظاهر لاحتياجه إلى تجوز، إلا أن فيه تذكيرا بلذة ثمرة العمل وسرور النفس بعده. وفي الحديث أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده، هذا رواه الإمام أحمد. وجوز أن تكون ما نافية، والمعنى ما عملته أيديه، هذا الثمر ما خلقته أيديه، ما نمته أيديه، فالثمر هو بخلق الله لا بفعلهم. أفلا يشكرون يعني خالق هذه النعم الجسام بعبادته وحده، كما ذكرنا هذا إنكار لعدم قيامهم بواجب الشكر.
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.
وهذا بحث يستحق أن نقف عنده في الحقيقة، بحث فيه أيضا نوع من الإعجاز العلمي، وهو ما اكتشف في كثير جدا من العلوم الحديثة بواسطة العلوم الحديثة من وجود الزوجية في كل شيء، في كل شيء خلق الله سبحانه وتعالى هناك هذه الزوجية، بل هناك آيات كثيرة جدا تثبت مبدأ الزوجية في كل المخلوقات. فقوله تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها، الأصناف كلها، مما تنبت الأرض من الحبوب وغيرها، ومن أنفسهم يعني النباتات فيها ذكر وأنثى، مما تنبت الأرض يعني من الحبوب وغيرها، ومن أنفسهم من الذكور والإناث، ومما لا يعلمون من المخلوقات العجيبة الغريبة.
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون.
وآية لهم على القدرة العظيمة، الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، طبعا هنا طباق بين الليل والنهار، وآية لهم على القدرة العظيمة، الليل نسلخ منه النهار، نسلخ نفصل منه النهار يعني ننزع عنه الضوء، نزع القميص الأبيض فيعرى. طبعا هذه أيضا إشارة إلى حقيقة علمية معروفة، وهي أن الأصل في هذا الكون الظلام، الظلام هو الأصل، والنهار على سطح الكرة الأرضية مثلا النهار هو ظاهرة إيه؟ محلية، بمعنى لو أن رائد الفضاء خرج بسفينة الفضاء في وقت الضحى مثلا من الغلاف الجوي طيب إذا خرج بقى من الفضاء بتبقى الدنيا نور كده زي ما احنا شايفين، بيخرج لقيها ظلام دامس كالح حتى في وقت النهار، لأن طبعا عشان الكرة الأرضية فيه الغلاف الجوي، فلما أشعة الشمس بتيجي وتنعكس فبتنعكس عليه، لكن خارج الغلاف الجوي ما توجدش أشياء أو ذرات تنعكس عليها الإيه؟ إذن النهار ظاهرة محلية وليس ظاهرة كونية. الأصل في الكون هو الظلام، وهذه الآية تؤيد ذلك، إن الآية واضح منها أن الأصل هو الإيه؟ الليل، الأصل هو الليل، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. كأنك لو تصورت تمثال لونه أسود ولبسته مثلا ثوبا أبيض، فإذا عريته ونزعت عنه الثوب الأبيض بيعود أصل ما كان عليه، إنه بيكون إيه؟ مظلم أو أسود. فكذلك هذا المقصود بقوله نسلخ منه النهار، إشارة إلى أن الأصل هو الظلام، وهذه حقيقة كونية. ننزع عنه الضوء، أي نفصل عنه الضوء، نزع القميص الأبيض فيعرى، فإذا هم مظلمون. مظلم هنا بمعنى إيه؟ أي داخل في الظلام. أظلم يبقى داخل في الظلام، كما تقول أمنى، أمنى يبقى دخل إيه؟ في منى، كذلك أظلم يعني دخل في الظلام.
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم.
يعني والشمس تجري آية أخرى من آيات الله، والقمر قدرناه منازل آية أخرى، فهو عطف جمل كما ذكرنا. والشمس تجري لمستقر لها، يعني أي إليه لا تتجاوزه، ذلك تقدير العزيز العليم، أي جريها تقدير العزيز في ملكه العليم بخلقه تبارك وتعالى. طبعا الشمس تجري لمستقر لها، هذه أيضا آية عظيمة جدا من الآيات الإعجاز العلمي، لأنها تثبت جريان الشمس. ومعلوم أنه إلى وقت معين كان الناس يتصورون، وكل علماء الفلك وهذه الأشياء بيتصورون أن الإيه؟ أن الأرض هي المركز، وأن الكواكب هي التي تدور حول الأرض، أن الأرض هي مركز الكون. وعارفين جاليليو والنظريات اللي جابها لما حصل الكنيسة اضطهدته إلى آخره. فهي الشمس تجري أمامنا نحن في الكرة الأرضية على حسب الظاهر، على حسب ما إيه؟ ما نراه. والشمس تجري لمستقر لها، يعني في نفس الوقت الذي كان علماء الهيئة والفلك يتشبثون بنظرياتهم القديمة أن الأرض هي المركز وأن الشمس هي اللي بتطوف حولها، في نفس ذلك الوقت كان المسلمون يعني يتلون هذه الآيات الكريمة، الشمس تجري لمستقر الله، ففيها هنا إثبات لإيه؟ لجريان الشمس، والشمس تجري لمستقر لها يعني لا تتجاوزه. فالشمس ثبت طبعا علميا أن الشمس بتدور، والأول نوع من دوران الشمس هو الدوران الظاهري وسط النجوم بسبب دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة شمسية، ثم هناك دورة حول محورها، بتدور الشمس حول محورها مرة كل 26 يوما، وهناك دورة مع توابعها من الكواكب السيارة حول مركز النظام النجومي بسرعة 200 ميل في الثانية تقريبا. إذن في هذه الحالة الشمس تجري أنواع كثيرة من الجريان، جريان بحسب الظاهر ما نراه، وفي جريان حول نفسها، وجريان هي بالمجموعة الشمسية اللي حولها حول مركز النظام النجومي. هذه أيضا من آيات الإعجاز العلمي، والشمس تجري لمستقر لها يعني لا تتجاوزه. فالمستقر هو منتهى سيرها، وهو يوم القيامة، لذلك فسر اللام بإيه؟ بإيلة. قال إيه هنا؟ لمستقر لها أي إليه، تجري وستظل تجري إلى أن يختل نظام الكون ويبطل سيرها وتسكن حركتها وتكور وينتهي هذا العالم، يعني يوم القيامة، أي لا تزال تطلع وتغيب حتى يوم القيامة، لا تتوقف ولا تنقطع. وهذا معنى قوله تعالى وسخر لكم الشمس والقمر دائبين. وروى البخاري ومسلم والترمذي، واللفظ للبخاري، عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين غربت الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها رجعي من حيث شئت فتطلع من مغربها. فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها، وفي رواية لمسلم أتدرون متى ذلكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والظاهر الأصل طبعا أننا نحمل مثل هذه الأحاديث على الحقيقة، لا داعي أبدا للتأويل أو المجاز، لأن الأصل هو الحقيقة. أما كيف يحصل هذا فنقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم.
والقمر بالرفع والنصب، والقمر أي والقمر، والقمر قدرناه يعني من حيث سيره منازل 28 منزلة في 28 ليلة من كل شهر، ويستتر ليلتين إن كان الشهر 30 يوما وليلة إن كان 29 يوما. فالمنازل هي المسافات 28 منزل. المنزل إيه هو المنزل؟ المنزل هو المسافات التي يقطعها في يوم وليلة. والقمر قدرناه منازل، فمنازل جمع إيه؟ منزل، وهم 28 منزلا. فالمنزل هو عبارة عن المسافات التي يقطعها القمر في يوم وليلة. حتى عاد يعني في آخر منازله في نهاية الشهر، حتى عاد في آخر منازله في رأي العين. انظر إلى الدقة هنا في التفسير، حتى عاد كالعرجون القديم. هل القمر بنفسه هو اللي بيتضاءل هكذا ويصغر حتى اختفي؟ لا، هذا في رأي العين بسبب إيه؟ انعكاس ضوء الشمس عليه. حتى عاد يعني في آخر منازله في رأي العين، لكن هو في الحقيقة مش بيصغر ويكبر زي الأطفال لما يقولك إيه اللي كسر القمر، القمر اتكسر. لا، هو حجمه زي ما هو لكن حسب ما يظهر لنا من الجزء الذي تنعكس عليه ضوء الشمس. يبقى إذن مهمة جدا كلمة إيه؟ في رأي العين. حتى عاد في رأي العين كالعرجون القديم أي العتيق، كعود الشماريخ جمع شمراخ، وهو عيدان عنقود النخيل. العود اللي بيبقى عليه البلح داء الشمراخ، عيدان عقود النخيل الذي عليه الرطب. إذا عتق هذا العود، إذا صار عتيقا قديما ومر عليه زمان طويل بيدق أو يرق ويتقوس ويصفر. إذن شبه القمر في آخر منازله بالعرجون القديم من ثلاثة أوجه: الدقة والتقوس والاصفرار، هذه أوجه الشبه. حتى عاد كالعرجون القديم.
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون.
لا الشمس ينبغي يعني يسهل أو يصح لها أن تدرك القمر فتجتمع معه في الليل، ولا الليل سابق النهار فلا يأتي قبل انقضائه. وكل أي من الشمس والقمر والنجوم في فلك مستدير يسبحون يسيرون. وهنا نزل منزلة العقلاء.
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون.
وآية لهم يعني على قدرتنا أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. قوله تعالى وآية لهم على قدرتنا أنا حملنا ذريتهم، قلنا إن أصل الذرية هم صغار الأولاد، ثم استعملت في الصغار والكبار وتطلق على الواحد والجمع. لكن كون إن الأصل في الذرية هو الصغار جعل هذه الآية الكريمة من أشكل ما في السورة على القول اللي هو إن الأصل إن الذرية هي الصغار. كيف حملت الذرية في الفلك المشحون أي في سفينة نوح، مع أن الذرية لم تكن خلقت بعده؟ فمن ثم اضطر العلماء إلى يعني الجواب عن هذا. أحد الأجوبة أن الذرية هي أصلا تطلق على صغار الأولاد، لكنها بعد ذلك استعملت في الصغار وفي الكبار كما هنا أن حملنا ذريتهم، وفي قراءة ذرياتهم. يقول في التفسير هنا ذرياتهم يعني آباءهم الأصول، لأن فعلا الذي حمل في سفينة نوح هم إيه؟ الأصول، آباءهم الأصول. في الفلك أي سفينة نوح المشحون المملوء. قوله تعالى هنا وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، آية لهم عبرة لهم أو نعمة عليهم أو إنذار لهم. حملت سفينة نوح آباءهم الأقدمين وفي أصلابهم هؤلاء وذريتهم، فهم كانوا موجودين فين؟ في الأصلاب. وتخصيص الذرية مع أنهم محمولون بالتبع، طبعا على القول بأن الذرية هم الإيه؟ الأبناء اللي لسه في الأصلاب. فتخصيص الذرية هنا وآية لهم أن حملنا ذريتهم، يقول حملنا آباءهم أو حملناهم، وإنما قال حملنا ذريتهم. فمع أن الذرية كما قلنا محمولون بالتبع، والأباء الأصول هم المحملون إيه؟ أصالة. فتخصيص الذرية مع أنهم محملون بالتبع لأنه أبلغ في الامتنان، حيث تضمن بقاء عقبهم وأدخل في التعجب ظاهرا، حيث تضمن حمل ما لا يكاد يحصى كثرة في سفينة واحدة مع الإيجاز، لأنه كان الظاهر أن يقال حملناهم ومن معهم ليبقى نسلهم، فذكر ذريا يدل على بقاء النسل وهو يستلزم سلامة أصولهم، فدل بلفظ قليل على معنى كثير. وقال عز وجل في الآية قبلها وآية لهم الأرض الميتة، وقال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، ولم يقل هنا وآية لهم الفلك حملنا ذريتهم فيه، لأنه ليس الفلك نفسه عجبا، وإنما حملهم فيه هو العجب، وهو موضع الآية.
وخلقنا لهم من مثله ما يركبون،
وخلقنا لهم من مثله أي مثل فلك نوح، وهو ما عملوه على شكله من السفن الصغار والكبار بتعليم الله تعالى ما يركبون فيه. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، يعني الذي يركبونه، فصلة الوصول هنا محذوف، الضمير العائد محذوف، يعني في التفسير نقول وخلقنا لهم مثله ما يركبونه. في قوله وخلقنا لهم من مثله ما يركبون رجح تفسير ما بالإبل ونحوها من الأنعام دون السفن، وخلقنا لهم من مثله، هي السياق إيه؟ السياق أنه بيدخل فيها كمان مين؟ الفلك. وخلقنا لهم من مثله لأن أقرب مذكور هو الفلك موضع الآية. بعض المفسرين كالألوسي رحمه الله تعالى ذهب إلى أن قوله تعالى وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، المقصود من مثله هنا الإبل ونحوها من الأنعام دون السفن. قال لأن المتبادر من الخلق الإنشاء والاختراع، وخلقنا، فالذي يتبادر من استعمال لفظة الخلق هو الإيه؟ إنشاء الشيء واختراعه، فيبعد أن يتعلق بما هو مصنوع للعباد. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، يعني يبعد أن يتعلق لفظ الخلق بشيء العباد هم الذين صنعوه، من مثله ما يركبون، يبقى المقصود من مثله الأنعام والدواب التي يركبها الناس. تعقب هذا الكلام للألوسي رحمه الله تعالى بأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى عند أهل الحق، يعني هل الطائرة ليست من خلق الله ولا تدخل في قوله تعالى وخلقنا لهم من مثله ما يركبون؟ الطائرة تدخل، لماذا؟ باعتبار أن حتى أفعال العباد هي مخلوقة لله تبارك وتعالى، فتعقب كلام الألوسي بأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى عند أهل الحق، وتبادر الإنشاء ممنوع. كون المعنى المتبادر للذهن من كلمة الخلق هو الإنشاء والاختراع والابتداع، هذا ممنوع، وعليه يكون في الآية رد على المعتزلة، كما قيل في قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، على تقدير كون ما موصولة، يعني خلقكم وخلق أعمالكم، وهذا معروف يعني في عقيدة أهل السنة والجماعة، وفي الحديث إن الله صانع كل صانع وصنعته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا حتى أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى، الله خالق كل شيء، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وسمي القدرية مجوس هذه الأمة لأنهم يزعمون أن الإنسان يخلق فعل الشر. واضح الكلام هنا؟ وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، يبقى ما تعم كل ما يمكن أن يركب حتى لو كان من صنع الإنسان، لأن صنع الإنسان هو من خلق الله.
وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون،
وإن نشأ نغرقهم حتى وهم يركبون السفينة أيضا لا يأمنون إلا بحفظ الله ورعايته، وإن نشأ نغرقهم حتى مع إيجاد السفن فلا صريخ لا مغيث لهم ولا هم ينقذون أي ينجون. قوله تعالى وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم، يعني لا صريخ يدفع العذاب من أصله، وهذا مثل قوله تعالى لا تغني عني شفاعتهم شيء، يعني فلا صريخ لهم يدفع العذاب من أصله، ولا هم ينقذون يعني برفعه بعد وقوعه. إذن الإنقاذ قسمان، في إنقاذ يكون إيه؟ إلا رحمة منا، وفي إنقاذ تاني ومتاعا إلى حين. رحمة منا في من علم الله منه أنه يؤمن، ومتاعا إلى حين في ناس ينقذهم الله سبحانه وتعالى أنهم فعلا سوف يتوبون ويؤمنون. قسم آخر ينقذه الله وهو يعلم أنه لن يتوب، وإنما يعلم الله أنه لا يؤمن، فمتاعا إلى حين يعني يتركه ويمهله ليتمتع زمانا ويزداد إثما. هذا القسم الثاني من المنقذين الذين لا يؤمنون.
إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين،
أي لا ينجيهم إلا رحمتنا لهم وتمتعنا إياهم بلذاتهم إلى انقضاء آجالهم. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، أي لا ينجيهم إلا رحمتنا لهم. طبعا الرحمة لمين؟ لمن علم الله أنه سوف يؤمن بعدما ينجيهم من الغرق. وتمتيعنا إياهم بلذاتهم إلى انقضاء آجالهم.
وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون،
اتقوا ما بين أيديكم من عذاب الدنيا كغيركم، وما خلفكم من عذاب الآخرة لعلكم ترحمون أعرضوا. ده جواب الإيه؟ الشرط. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون إيه؟ أعرضوا. والدليل على تقدير هذا الجواب قوله تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فبين الله سبحانه وتعالى إعراضهم عن الآيات الآفاقية، سنريهم آياتنا في الآفاق. كانوا يشاهدون هذه الآيات ولا يتأملون فيها وأعرضوا عنها، وآية لهم الأرض الميتة، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم. ثم بين بعد ذلك إعراضهم عن الآيات التنزيلية، فهم أعرضوا عن الآيات الآفاقية ولم يعتبروا بها، ثم انتقل عز وجل إلى بيان إعراضهم عن الآيات التنزيلية. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، يعني أعرضوا.
وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين،
فيستمر إنزال الآيات ويستمر الإعراض عن هذه الآيات.
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه.
وقوله وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم، هذا متعلق بقوله تعالى يا حسرة على العباد، ما يأتيهم الرسول إلا كانوا به يستهزئون. وإذا قيل لهم اتقوا هؤلاء العباد ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون أعرضوا. وقيل اتقوا العذاب والبلاء بالنفقة في سبيل الله، لأن النفقة ترفع البلاء. قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. فإذا بعد أن بين سبحانه وتعالى ذمهم على ترك تعظيمه عز وجل بترك التقوى، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم أعرضوا، هذا في حق الله، شفع ذلك بذمهم على ترك الشفقة على خلق الله. وإذا قيل لهم اتقوا أي عذاب الله أعرضوا. ثم بين بعد ذلك أنهم جمعوا إلى الإعراض عن تقوى الله واتقاء عذابه بترك الشفقة على خلق الله. فقال عز وجل وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إلى آخر آية. نمر مرا شاملا على غريب الألفاظ الذي يبدأ بقوله تبارك وتعالى ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ما ينظرون يعني ما ينتظرون إلا صيحة واحدة وهي نفخة إسرافيل الأولى، وهم يخصمون. أصل يخصمون يختصمون، نقلت حركة التاء إلى الخاء وأدغمت التاء بعد قلبها صادا في الصاد ثم كسرت الخاء. وهم يخصمون يعني وهم في غفلة عنها بتخاصم وتبايع وأكل وشرب وغير ذلك. قيل أيضا ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، يعني وهم يختصمون في البعث يقولون لا يكون ذلك أصلا، ينكرون حصول البعث والنشور والقيامة، فيكونون غافلين عنه بخلاف من يعتقد أنه يكون، فإنه يتهيأ له ويستعد. أما هم فسيظلون يجادلون ويكذبون بالبعث إلى أن تفجأهم الإيه؟ نفخة الصور. ما ينظرون إلا صيحة واحدة، طبعا هذه الصيحة الإيه؟ الأولى في الصور. وفي قراءة وهم يخصمون، يخصمون على وزن يضربون، أي يخصم بعضهم بعضا، أي يغلبه في الخصومة. أما على قول وهم يخصمون يعني تأخذهم وهم في غفلة عنها بتخاصم وتبايع وأكل وشرب وغير ذلك. قوله تعالى فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. فلا يستطيعون توصية، ما الفرق بين قول تعالى فلا يستطيعون توصية وبين قولك فلا يوصون؟ قاربت صحيح، لأن هنا نفي استطاعة التوصية، هذا أبلغ بلا شك وأفصح، لأنه نفي للقدرة على التوصية، لأن ممكن إنسان في حالة احتضار مثلا يكون قادرا على الوصية ولا يوصي، ممكن عدم التوصية لا تدل دائما على العجز، فممكن إنسان يستطيع أن يوصي لكنه لا يوصي، فالأبلغ هنا نفي القدرة على التوصية، ولذلك قال تبارك وتعالى فلا يستطيعون التوصية، يعني لا يستطيعون التوصية لأن من لا يوصي قد يستطيعها، إذن أثبت عدم الاستطاعة ونفى الاستطاعة. وتوصية التنكير هنا للتعميم، يعني فلا يستطيعون توصية ما ولو بكلمة يسيرة، كما في قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، حياة ما حتى لو حياة ذليلة أو مهينة. فكذلك هنا فلا يستطيعون توصية، هذا التنكير للتعميم، يعني لا يستطيعون توصية ما ولو بكلمة يسيرة، وبعدين بينفي أقل حاجة حتى لو بكلمة، فما بالك بأن يوصي يقول بقى أدوا عني الواجبات وردوا المظالم إلى الناس وفعلوا كذا وكذا، يعني هو لا يستطيع توصية بمجرد الكلمة حتى لو كلمة يسيرة جدا، فضلا عن أداء الواجبات ورد المظالم، يعني أنه يؤخذ بغتة. ولا إلى أهلهم يرجعون، إذا كانوا وسط أهلهم عندما ينفخ في الصور، إذا كانوا وسط أهلهم فإنهم لا يستطيعون التوصية، لأن بيوصي من أهله، وإن كانوا خارج أبوابهم خارج بيوتهم فإنهم لا يرجعون إلى بيوتهم، ما يلحقوش يرجعوا إلى بيوتهم، فهم في الحالتين يموتون حيث كانوا، لا يستطيعون توصية يعني إذا كانوا في وسط أهلهم، ولا هم يرجعون إلى أهليهم بل يموتون حيث كانوا، فلا يرجعون إلى أهلهم بل يرجعون إلى الله وإن إليه راجعون، لا إلى غيره من أهل وولد. قوله تعالى ونفخ في الصور، وهو نفخ القرن، قرن النفخة الثانية الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام للبعث، فإذا هذه النفخة هي النفخة الثانية، وبين النفختين 40، هنا الجلال المحلي قال إنها 40 إيه؟ سنة، وهذا بناء على حديث ضعيف لم يصح، والأولى والصحيح إبهام التمييز، لم يحدد 40 ماذا، كما أبى تعيينها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه راوي الحديث. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، الأجداث هي القبور جمع جدث، إلى ربهم ينسلون، ينسلون يخرجون بسرعة، كما قال تعالى يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، وقال تعالى مهطعين إلى الداع، مسرعين إلى الداع. وقوله تعالى ونفخ في الصور هذه جاءت بصيغة الماضي مع أنها ستقع في المستقبل، وهذا لتحقيق الوقوع، وكأنه وقع بالفعل وصار ماضيا يخبر عنه، هذا لتحقيق الوقوع، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. وهنا بحث في عدد النفخات، والراجح طبعا بالأدلة أنها نفخة تانية ثم نفخ فيه أخرى، وهذا سنحاول أن نفصله فيما بعد إن شاء الله. قوله تعالى فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يعني يخرجون بسرعة، هل هناك تعارض بين قول تعالى هنا ينسلون وبين قول تعالى فإذا هم قيام ينظرون؟ قيام ينظرون طبعا لا منافاة بينهما لجواز اجتماع القيام والنظر والمشي، القيام والنظر والمشي ممكن أن تجتمع، أو أن المقصود تقارب زمان القيام ناظرين وزمان الإسراع في المشي. يعني هما يكونوا ممكن مرحلتين، لكن نظر لتقارب الزمان بينهما بين، فإذا هم قيام ينظرون ثم بسرعة يسرعون في المشي وينسلون. مثل قول الشاعر إيه؟ مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. فشوف كلمة معا، مكر مفل مقبل مدبر معا، هي طبعا مش بتحصل معا، لكن لشدة الإيه؟ الإسراع والتلاحق الأحداث كأنها تقع في وقت واحد. فكذلك هنا قال مرة فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، وفي الآية الأخرى قال فإذا هم قيام ينظرون. في الأول بيبقوا قيام ينظرون، ثم بعد ذلك أي يسرعون، لكن بينهما زمان متقارب جدا بين قيامهم ناظرين وبين زمان الإسراع في المشي. فمكر مفر مقبل مدبر معا، كذلك في يوم القيامة نفخ في الصور، جمع المخلوقات وتركيبها وإحيائهم وقيامهم وعدوهم كله في زمان واحد متقارب جدا. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يعني يخرجون بسرعة. قالوا يا ويلنا، يا للتنبيه، ويلنا أي يا هلاكنا، والويل مصدر لا فعل له من لفظه. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وطبعا يا ويلنا يعني يا هلكنا، إيه احضر فهذا أوانك، من بعثنا من مرقدنا. طبعا هم يوم القيامة يستقلون مدة لبثهم في الدنيا. يوم القيامة ينظر الناس إلى الوقت الذي عاشوه في الدنيا على أنه كان وقتا يسيرا جدا، كما قال تعالى ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، وقال تعالى كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، وقال تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وقال تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وقال تعالى يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، وقال تعالى قال لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قوله هنا قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، أي من رقادنا أو من محل رقادنا، فيكون المقصود إيه؟ من مراقدنا. المرقد على حقيقته، والقوم لاختلاط عقولهم ظنوا أنهم كانوا نياما ولم يكن لهم إدراك لعذاب القبر، لذلك فاستفهموا عن موقظهم، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. هل هم كانوا في حالة رقود أم كانوا يعذبون في قبورهم؟ كانوا يعذبون في قبورهم. إذن قوله تعالى هنا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا لا ينفي عذابهم في قبورهم، لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد، يا زمانا بكيت منه فلما صرت في غيره صرت أبكي عليه. فهم بيعتبروا العذاب اللي كان في القبر كأنه كان نوم وراحة أجازة، فلذلك لما عاينوا أهوال يوم القيامة لما حصل البعث والنشور قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فاعتبروه رقادا كانوا في حالة نوم مع أنهم كانوا يعذبون، لكن دي مسألة نسبية، يعني ما رأوه من الأهوال أنساهم عذاب القبر. وإذا لا تصلح هذه الآية لأن يستدل بها على إيه؟ نفي عذاب القبر، لكن هو بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد. وقيل سموا ذلك مرقدا مع علمهم بما كانوا يقاسون فيه من العذاب لعظم ما شاهدوه، فكأن ذلك مرقد بالنسبة إليه. وروي أنهم إذا عاينوا جهنم وما فيها من ألوان العذاب يرون ما كانوا فيه مثل النوم في جنبها فيقولون ذلك. وروي عن مجاهد قال للكفار هجعة يجدون فيها طعم النوم قبل يوم القيامة، فإذا صيح بأهل القبور يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وروي عن ابن عباس أن الله يرفع عنهم العذاب بين النفختين فيرقدون، فإذا بعثوا بالنفخة الثانية وشاهدوا الأهوال قالوا ذلك. وقيل إنه من الأسلوب الحكيم على أن المعنى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم أنتم مشغولين بإيه؟ يعني أنتم مقبلين على هذا الحال الفظيع المهول أهوال يوم القيامة، جايين تسألوا البيضة الأول ولا الدجاجة، يعني أنت جايين تسألوا من بعثنا من مرقدنا، هي المسألة كلها من الذي بعثكم من مرقدكم، فكأن هذا إيه؟ نوع من الاستنكار عليهم، لا تسألوا عن الذي بعثكم من منقذكم، فإن هذا البعث ليس كبعث النائم، وإن ذلك ليس مما يهمكم الآن، مش هي دي القضية، إنما يهمكم أن تسألوا ما هذا البعث ذو الأهوال والأفزاع، مش من بعثنا من منقذنا، مش القضية من الذي بعثكم من منقذكم، وإنما القضية ما هذه الأهوال والأفزاع والعظائم التي نعاينها. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذا ليست إشارة إلى المرقد المذكور اللي هو في قوله تعالى من بعثنا من مرقدنا، كما تقول كلامي هذا صدق، يبقى هذا تعود إلى الإيه؟ الكلام. يقول تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، فيخبر عز وجل أن الكفار إذا بعثوا يوم القيامة وأقسموا أنهم ما لبثوا غير ساعة، يقول لهم الذين أوتوا العلم والإيمان، ويدخل فيهم الملائكة والرسل والأنبياء والصالحون، والله لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، كما قال عز وجل وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله، أي فيما كتبه وقدره وقضاه، إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. إذن يوضح هذا المعنى على أصح التفسيرين قوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فهذا قول الكفار عند البعث، والآية تدل دلالة لا لبس فيها على أنهم ينامون نومة قبل البعث كما قاله غير واحد، وعند بعثهم أحياء من تلك النومة التي هي نومة موت. يقول لهم الذين أوتوا العلم هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، أي هذا البعث بعد الموت الذي وعدكم الرحمن عز وجل على ألسنة رسله، وصدق المرسلون في ذلك كما شاهدتموه عيانا. فقوله تعالى هذا ما وعد الرحمن هو قول الذين أوتوا العلم والإيمان على التحقيق، وهذا اختاره الإمام ابن جرير وهو مطابق لهذه الآية الكريمة، وقال الذين أوتوا العلم لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث. قوله تبارك وتعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، في شغل عما فيه أهل النار مما يتلذذون به كافتضاد الأبكار، لا شغل يتعبون فيه، لأن الجنة لا نصب فيها. إذن أهل الجنة في شغل أو في شغل، هو شغل متعة وليس شغل إيه؟ تعب، لأن الجنة لا تعب فيها ولا نصب. وقول الله تبارك وتعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، على تقدير كون الخطاب السابق اللي هو في قوله تعالى إلا ما كنتم تعملون خاصا بالكفرة، يعني إن من جملة ما سيقال لهم في ذلك اليوم زيادة على حسرتهم وندامتهم، يعني إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. قوله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون، فاليوم لا تظلم نفس شيئا وما تجزون، يعني في خطاب لمين؟ لهؤلاء الكفار، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم، هذا من ضمن ما سوف يقال لهم أيضا بالإضافة إلى قوله تعالى ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، فمن جملة ما سيقال لهم زيادة لحسرتهم وندامتهم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. فإن الإخبار بحسن حال أعدائهم إثر بيان سوء حالهم مما يزيدهم مساءة على مساءة، وفي حكاية ذلك مزجرة لهؤلاء الكفرة عما هم عليه ومدعاة إلى الاقتداء بسيرة المؤمنين. هذا إذا قلنا إن في قول تعالى وما تجزون إلا ما كنتم تعملون هو موجه بمين؟ للكفرة. لكن إذا قلنا وما تجزون إلا ما كنتم تعملون خطاب عام للجميع، فإذا هنا استئناف وابتداء لكلام جديد مش امتداد لما يقال له. يعني على التفسير الأول إذا قلنا إن الآية وما تجزون إلا ما كنتم تعملون هو خطاب للكفرة، فامتداد الخطاب استمراره إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، يخبرون بحال أصحاب الجنة زيادة في حسرتهم، ولكي يتعظ الكفار في الدنيا إذا سمعوا هذا فيقتدوا بأصحاب الجنة وينتهوا عن كفرهم. على قول الآخر بأن الخطاب عام وما تجزون أيها الناس مؤمنكم وكافركم إلا ما كنتم تعملون، فإذا يبدأ الكلام من جديد إن أصحاب الجنة اليوم على سبيل الابتداء الإخبار لنا عما يكون في يوم القيامة إذا صار كل إلى ما أعد لهم من الثواب والعقاب. في شغل وشغل قراءتان مثل رعب ورعب وسحت وسحت. والشغل هو الشأن الذي يصد المرء ويشغله عما سواه من شؤونه لكون أهم عنده من الكل، إما لأن هذا الشغل يوجب كمال المسرة وهو المراد هنا أو كمال المساءة، يعني الشيء الذي يستحوذ عليك تماما، إما لأنك سعيد به جدا وإما لأنك مهتم بسببه جدا. التنكير للتعظيم كأنه شغل لا يدرك كنهه، والمراد به ما هم فيه من النعيم الذي شغلهم عن كل ما يخطر بالبال. قال الحسن في شغل، قال نعيم شغلهم عما فيه أهل النار من العذاب، فهم شغلوا عنه باللذة والسرور لا بالويل والثبور. ولهذا قال فاكهون، مش شغل اللي هو الهم والحزن والضنك. وقال ابن عباس وابن مسعود في تفسير الشغل هو افتضاد العذارى، وعن ابن عباس ضرب الأوتار، وعن وكيع السماع، وقال ابن كيسان التزاور فيما بينهم، وقيل هو ضيافة الله تعالى وهي يوم الجمعة في الفردوس الأعلى عند كثيب المسك، وهناك يتجلى سبحانه لهم فيرونه جل شأنه جميعا. إذن هذه الأنواع التي ذكرها المفسرون ليس المراد حصر شغلهم فيما ذكر فقط، بل بيان أن هذا من جملة أشغالهم. في شغل فاكهون يعني ناعمون، وقال ابن عباس فرحون، وقال مجاهد يتعجبون مما هم فيه، وقال الحسن مسرورون. والفاكه الطيب النفس الضحوك، والفكاهة التحدث بما يسر ومنه المزاح والكلام الطيب، وقيل هو التمتع والتلذذ. فالفاكهة هي الملتذ المتنعم به، ومنه الفاكهة لأنها لا تكون في السعة إلا للذة، يعني عند الاضطرار طبعا بتكون قوت، لكن في حالة السعة وجود الطعام وهذه الأشياء متوفرة، فمتى يلجأ الإنسان إلى الفاكهة؟ الفاكهة لا تكون في حالة السعة إلا للذة، فلا تؤكل لدفع ألم الجوع. وقيل فاكهون أي ذو فاكهة، كما تقول لابن أي صاحب لبن، تامر صاحب تمر، فاكهون يعني ذو فاكهة، تقول شاحم ولاحم يعني صاحب لحم أو شحم. في شغل بينفي عنهم الألم، في شغل عما يعانيه أهل النار، فاكهون هذا إثبات لوجدانهم اللذة، ثم ذكر أكمل أحوالهم. في قوله تعالى هم وأزواجهم، يعني لا شك أن هذا أكمل أحوال، أنهم يتنعمون مع كل من يهمهم أمرهم وهم أزواجهم كما قال تعالى. إذن قوله هم وأزواجهم استئناف مسوق لبيان كيفية شغلهم وتفكهم وتكميلها بما يزيدهم بهجة وسرورا من شركة أزواجهم، لأن في هذا إشارة إلى عدم الوحدة الموحشة، وممكن الواحد بيتمتع لكن إذا كانوا مع أزواجهم فإن هذا يدفع عنهم الوحشة والشعور بالوحدة. هم وأزواجهم. أما قول تعالى هم وأزواجهم، فأزواجهم يحتمل فيه وجهان. الأول أزواجهم يعني أشكالهم في الإحسان وأمثالهم في الإيمان، كما قال تعالى وآخر من شكله أزواج، ومثله أيضا الأخلاء، احشر الذين ظلموا وأزواجهم أخلاءهم. أو الأزواج هم المفهومون من قولك زوج المرأة وزوجة الرجل، كما في قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال تعالى ويذرون أزواجا. فالمراد هنا ليس الأشكال بل الزوجات المؤمنات اللاتي كن لهم في الدنيا. يقول تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، وقال تعالى ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. وقيل أزواجهم اللاتي زوجهم الله تعالى إياهن من الحور العين. ويجوز العموم هم وأزواجهم، المنع أن يراد بها كل هذه المعاني، يعني الزوجات المؤمنات في الدنيا والحور العين كذلك وزوجناهم بالحور العين، والمؤمنات اللائي متن ولم يتزوجن فزوجهن الله تعالى في الجنة من شاء من عباده، أو المؤمنات اللائي تزوجن في الدنيا بأزواج ماتوا كفارا فأدخلوا النار مخلدين فيها وأدخلن الجنة كامرأة فرعون. في ظلال كما في قول تعالى وندخلهم ظلا ظليلا، وقال تعالى وظل ممدود، وقال تعالى إن المتقين في ظلال وعيون. قيل الظل هنا هو الوقاية عن مضان الألم، ولأهل الجنة من ظل الله تعالى ما يقيهم الأسواء. وقال أبو حيان الظلال جمع ظلة، الملابس ونحوها من الأشياء التي تظل الإنسان كالستور، يبقى في ظلال يعني ما يسترهم من الملابس ونحو ذلك. وقال ابن الأثير الظل هو الفيء الحاصل من الحاجز بينك وبين الشمس أي شيء كان. والظل بهذا المعنى الذي تعتبر فيه الشمس لا يتصور في الجنة، يبقى الظلال لو قلنا أن هي الظل بالمعنى ده لا يتصور في الجنة، إذ لا شمس فيها. ما الدليل؟ لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار، ولكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش. وقال القرطبي قال العلماء ليس في الجنة ليل ونهار، وإنما هم في نور دائم أبدا، وإنما يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب، ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب إلى آخره. وقال ابن كثير في قوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. بكرة وعشية يعني في مثل وقت البكرات ووقت العشيات، لا أن هناك ليلا ونهارا، ولكنهم في أوقات تتعاقب يعرفون مضيها بأضواء وأنوار. ويجوز حمله في ظلال على أنه جمع ظلة، يعني الستور التي تكون فوق الرأس من سقف وشجر ونحوهما، ووجود ذلك في الجنة مما لا شبهة فيه، إن في أشياء ستور زي السقوف والشجر ونحو ذلك، فيطلق عليها أيضا ظلال. يقول تعالى ومساكن طيبة في جنات عدن، وسماها أيضا غرفات، فالغرفة معروف أو أنها ما كان لها إيه سقف، وهم في الغرفات آمنون، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. قال عز وجل لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. فالغرف هي القصور الشاهقة، من فوقها غرف مبنية طباق فوق طباق مبنيات محكمات، كما في الحديث إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وقال تعالى حور مقصورات في الخيام، فالخيمة أيضا يطلق عليها ظلال. يعني يقول صلى الله عليه وسلم الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون، وهذا في البخاري. أما ظل الشجر وهذا أيضا نوع من أنواع الظلال، فهو ثابت في القرآن الكريم أكلها دائم وظلها. وقال تعالى ذوات أفنان يعني فروع وأغصان باسقة نامية. وقال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة، واقرأوا إن شئتم وظل ممدود، وهذا في البخاري. على الأرائك متكئون إشارة إلى أدل وضع على القوة والفراغة، فإن القائم قد يقوم لشغل والقاعد قد يقعد لمهم، أما المتكئ فلا يتكئ إلا عند الفراغ والقدرة. المريض لا يقدر على الاتكاء وإنما يكون مضطجعا أو مستلقيا، فهذه دليل على الصحة وفي نفس الوقت الفراغ. متكئون. قال تعالى فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة، نمارق اللي هي المخد والوسائد والمساند، وزرابي بسط مبثوثة. وقال تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وقال متكئين على سرر مصفوفة، وقال على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، وقال إخوانا على سرر متقابلين، وقال متكئين على رفرف الخضر اللي هي رياض الجنة أو نوع من الثياب، وعبقري الحسان البسط الجياد. قوله تعالى هم فيها فاكهة يعني جليلة الشأن، وفيه إشارة إلى أنه لا جوع هناك، الجنة ليس فيها جوع، والدليل إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فإذا الأكل في الجنة ليس لدفع ألم الجوع، وإنما مأكلهم فاكهة، لهم فيها فاكهة. تأمل قوله تعالى لهم فيها فاكهة ولم يقل يأكلون فاكهة، إشارة إلى كون زمام الاختيار بأيديهم، لهم فيها فاكهة. فهم يختارون لا يجبرون على تناولها، لكن هم أصحاب القرار والاختيار، لهم فيها فاكهة هم يملكونها، فهم مالكون لها قادرين عليها، فإن شاءوا أكلوا وإن شاءوا أمسكوا، لهم فيها فاكهة. قال تبارك تعالى وجنى الجنتين دان قريب، وقال تعالى وذللت قطوفها تذليلا، وقال قطوفها دانية، وقال تعالى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، وقال فيهما فاكهة ونخل ورمان، وقال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وقال فيهما من كل فاكهة زوجان، وقال يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وقال وفاكهة مما يتخيرون، وقال وفواكه مما يشتهون، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ولهم ما يدعون أي يطلبون وقيل يتمنون. سلام قولا من رب الرحيم. إذن هذه إشارة إلى أن بجانب النعيم الحسي في الجنة الذي سبق ذكره، هناك ما هو أهم وأعظم مما يشتهيه ويتمناه أهل الجنة، وهو أن يحييهم الله تعالى عز وجل بنفسه بالسلام، كما قال تعالى وتحيتهم فيها سلام، يعني إما أنهم يسلم بعضهم على بعض بالسلام، أو هم يسلمون على الملائكة، أو تسلم عليهم الملائكة بذلك. وقال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام، وقال تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم، وقال تعالى لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، والآية الأخرى إلا قيلا سلاما سلاما. أما هنا فقال سلام قولا من رب الرحيم، فهذا أعظم ما يتمناه أهل الجنة، ولهم فيها ما يدعون يعني يطلبون ويشتهون ويتمنون، وهو أكمل الأشياء والنعيم الذي لا شيء فوقه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحييهم بالسلام، بدليل قول سلام قولا من رب رحيم، يقال قولا من رب رحيم أي سلام يقال لهم قولا من جهة رب رحيم، أي يسلم عليهم من جهته تعالى بلا واسطة تعظيما لهم. وروي في ذلك حديث ضعيف بين أهل الجنة في نعيمهم إذا سطع نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة، قال وذلك قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم، قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. قوله تعالى فاكهون ناعمون، على الأرائك جمع أريكة، وهو السرير في الحجلة، الحجلة هي قبة تعلق على السرير، يعني اللي كانوا يسموها الناس إيه؟ الناموسيات، اسألوا عنها أجدادكم. ولهم ما يدعون يتمنون، أصل يدعون يد تاعيون، يا دال تاعين يهوونون، يد تعيون بوزن يفتعلون، سلام قولا أي بالقول. وامتاز اليوم أيها المجرمون، هنا نظام بقى عزل الكفار، وامتاز اليوم أيها المجرمون يعني انفردوا عن المؤمنين، ويقال لهم ذلك عند اختلاطهم بهم، انفردوا عن المؤمنين كما قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا، يعني إن هذا يقال لهم عند الوقوف للسؤال حين يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة، فيقال اخرجوا من جملتها، تعالوا على جنب كده، اعتزلوا أيها المجرمون عن المؤمنين في موقفهم، امتازوا إلى مصيركم من النار، كما قال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم، فصل وعزل، فزيلنا بينهم. وقال سبحانه وتعالى يومئذ يصدعون، يعني يصيرون إيه؟ صدعين فرقتين. وقال تعالى من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. وقال تعالى أيضا ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، امتازوا يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وقال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال تعالى: وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يعني الآيات كثيرة في مثل هذا المعنى. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني عزلوا عن كل خير. وقال الضحاك: يمتاز المجرمون بعضهم من بعض. يعني في تفسير تاني: امتازوا اليوم أيها المجرمون، في كمان تصنيف، يعني بعد عزلهم عن المؤمنين في تصنيف داخل الكفار أنفسهم، كل طائفة تنحاز لإيه؟ اليهود مع اليهود، النصارى مع النصارى، الوثنيين مع الوثنيين، وهكذا، المجوس الصابئين إلى آخره. قال داود بن الجراح: فيمتاز المسلمون من المجرمين إلا أصحاب الأهواء فيكونون مع المجرمين. وامتازوا اليوم أيها المجرمون، أي انفردوا عن المؤمنين عند اختلاطهم بهم. ثم يقول تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47652، والتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.